بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد حديث الموصول بتوفيق الله حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، هو شرح العلامة محمد أمان الجامي رحمة الله عليه على الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقال عمرو بن المكي في كتابه الذي سماه التعرف بأحوال العباد والمتعبدين، قال: باب ما يجيء به الشيطان للتائبين، وذكر أنه يوقعهم في القنوط، ثم في الغرور وطول الأمل، ثم في التوحيد.
قال في الحاشية عمرو بن المكي، قال: وعمرو بن عثمان بن كرب بن غصص أبو عبد الله المكي الزاهد، شيخ الصوفية وصاحب التصانيف. قال الذهبي: كان من نظراء الجنيد كبير القدر، مات قبل 300، توفي حدودها. ورجح الخطيب أن وفاته في سنة 97 أو 200، يعني قريب من 300. نعم. وكما قلنا الزاهد شيخ الصوفية، نعلق عليه مثلما علقنا من قبل. نعم.
قال: باب ما يجيء،
هذه النسب كلها لا تعتمد، هذه كلها النسب لا تعتمد، حتى ولو نسب الإنسان نفسه إلى التصوف ما يعتمد. نقول طالما أنه سلفي وسني وعلى طريق السلف وليس على مذهب الصوفية الكلامي وغير ذلك، فإنه نقول أخطأ في النسب، فلا علاقة بين التصوف والزهد، لا علاقة لا من قريب ولا من بعيد. ده هذا لو نسب نفسه، أما أن ينسبه غيره فهذا من باب أولى، لا يعتمد نسبة غيره إليه. نعم. وده الأكثر، أن المترجمين يترجم للزاهد بالصوفي. نعم.
مرت معنا فتوى الشيخ ابن باز. الشيخ ابن باز
ماله؟
قال: لا يقال له صوفي.
لا إيه؟
مرت معنا فتوى الشيخ ابن باز.
أي نعم.
لا يقال له
صوفي. أي نعم.
فالبعض يا شيخنا يقول يعني الشيخ يعني ما الشيخ هشام يعني لم يسبقه أحد من أهل العلم بإنكار هذه المسألة.
لم يسبقه. إحنا يبدو سبحان الله، يعني في وسوسة من قول لم يسبقه. يعني بعض المسيخ هذا مثلا: لم يسبقنا أحد بالنسبة إلى الصوفية. سبحان الله سبحان الله، من الذي سبقك بالنسبة إلى الصوفي؟ مش من الذي سبقك بعدم النسبة إلى الصوفي؟ سبقني مالك رحمة الله عليه، لما سئل عن السنة قال: ما لا اسم له إلا السنة. سبقنا أبو بكر بن عياش، سبقنا الرسول صلى الله عليه وسلم، سبقنا الله عز وجل الذي جعل النسبة إلى السنة. وقد أجمع أهل العلم على النسبة أنها لا تكون السنة، ولا يجوز أن ينتسب أحد لأهل الأهواء. سبحان الله، فلا يجوز أن ينتسب أحد لأهل الأهواء. هل في أثر سلفي واحد في جواز النسبة إلى أهل الأهواء؟ والصوفية إن ثبت عندك أنهم أهل أهواء، ثبت عندك أنهم أهل أهواء، فكيف تجوز النسبة إليه؟ يبقى من الذي عليه الدليل؟ يقول السلف: إن لم يكونوا أهل الأثر فمن؟ لا تزال طائفة أمتي. ويقول مالك عن السنة: ما لا اسم له إلا السنة. فلا يجوز الإنساب لأهل الأهواء. فهل الصوفية أهل أهواء أم لا؟ أهل أهواء، إذا لا تجوز النسبة. تقول صوفية الزهد، صوفية الزهد لم يعرفها الصحابة، صوفية الزهد لم يعرفها كبار التابعين. طيب الأمر الثالث، من الذي نسب نفسه إلى الصوفية؟ الأمر الرابع، من الذي نسب الناس هؤلاء إلى الصوفية؟ وهكذا. يبقى كل هذا مردود، فلا تستدل ببيت عنكبوت وتقول: من الذي سبق؟ السلف قالوا بجواز النسبة، إذن يجب أن نقول سمعنا وأطعنا. لو أن السلف قالوا بجواز النسبة، هات أثرا واحدا في جواز النسبة إلى الصوفي. تقول بعض العلماء نسب، نقول هذه نسبة مخالفة لإجماع السلف على أن الإنسان لا ينتسب شيء من أهل الأهواء، إنما يكون نسابه إلى السنة، الانتساب إلى السنة، ولا يجوز الإنسان ينتسب إلى غيره، إلا إذا كانت عندك الصوفية ليست صوفية أهل الأهواء، يقال الصوفي، وتكون عندنا الصوفية ليست مذهبا من مذاهب أهل الأهواء. إذا عندك ذلك هات الدليل، إذا عندك ذلك هات الدليل. نعم. والشيخ ابن باز نفى النسبة هذه، والشيخ خراص نفى النسبة هذه. نعم، لكن احنا ما نقول شيخ خراص وشيخ ابن باز، احنا نقول منذ النصوص الشرعية، منذ النبي والصحابة، في أحد من الصحابة انتسب إلى الصوفية؟ هتقول ما كان فيه صوفية. إذا الحمد لله نحن ننتسب إلى وقت نزول الآية، اليوم أكرمت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. نحن ننتسب إلى ما أنا عليه اليوم وأصحابه. هل انتسب مالك إلى الصوفية؟ أجبني يا رجل يا من تقول من سبق هشام. هل انتسب أبو حنيفة إلى الصوفية؟ هل انتسب مالك إلى الصوفية؟ هل انتسب الشافعي إلى الصوفية؟ هل انتسب أحمد إلى الصوفية؟ هل انتسب الأوزاعي إلى الصوفية؟ هل انتسب الليث إلى الصوفية؟ هل انتسب البخاري إلى الصوفية؟ هل انتسب مسلم إلى الصوفية؟ أبو داود الترمذي ابن ماجه النسائي الدارمي، هل انتسب أحد إلى الصوفية؟ لا الفقهاء الأربعة ولا الفقهاء السبعة ولا أصحاب الكتب الستة ولا سلفي واحد صنف في السنة انتسب إلى الصوفية. من الذي سبقك يا رجل؟ تعال، من الذي سبقك؟ سميه لنا كذا، سميه لنا، من الذي سبقك إلى النسبة إلى التصوف؟ من هو؟ سميه لنا، سميه لنا. أنا معي السلف هكذا، كل هؤلاء لم ينتسبوا إلى الصوفية، كل هؤلاء حضروا من التصوف، ما عرفناهم إلا محذرين. كيف ينتسبون؟ ها يلا خذ ألف سنة وأتي النسبة إلى التصوف من كلام السلف، لا يوجد، لا يوجد. هتقول علماءنا، علماءنا كذا، هذا ابن باز وهذا الهراس وهذا، العلماء كذا يمنعون من النسبة إلى التصوف، لكن يخرجون مراد بعض الأئمة لما نسب إلى التصوف، يخرجون يقولون يقصدون الزهد، فيرد عليهم بأدنى شيء أن الزهد شيء والتصوف شيء. ولا يا رأيك؟ يبقى في فرق بين أن يخرج وبين، فنقول اجتهاد، اجتهاد البعض أنه ينسب إلى الزاهد التصوف، وهذا اجتهاد في غير محله، لأن التصوف لا أقول في المشرق والزهد في المغرب، بل لا مقارنة أصلا. نعم نعم نعم. ابن تيمية يغيب عن هذا المعنى، يغيب عن هذا المعنى، ولهذا ما دلل عليه، وهو الذي يشرق ويغرب في الحرف الواحد. نعم، وأجل من ابن تيمية يغيب عن هذا المعنى، أجل منه. حينما نقول السلف، حينما نقول السلف الصالح لم ينتسبوا إلى هذا بل حضروا ولازالوا محاربين للتصوف، فإذا جاء من يقسم الناس أو الصوفية إلى صوفية أهل السنة وصوفية أهل بدع، يقال ما علاقة التصوف هذا؟ مباشرة يقول الزهد. فلهذا النسبة عند ابن تيمية وغيره تساوي الزهد، فتصبح المسألة لفظية فقط. لفظية يعني، يعني هل يجوز أن أسمي الزهد تصوفا فأقول صوفي؟ لا، النسبة إلى المنهج قطعا، ابن تيمية وابن القيم وغيره وغيره لا ينسبون إلى منهج، ينسبون إلى إيه؟ إلى لفظ. يعني يقال في الزاهد متصوف، فلذا لم يقول الصوفية ثلاثة أقسام، منها صوفية أهل الأثر وصوفية أهل الحديث وصوفية أهل السنة والآخر وكذا، فينسبون اللفظ فقط، ونقول اللفظ فقط لم يرد بكتاب ولا سنة. وابن تيمية حكم الأمة الألفاظ الشرعية، نعم، قال مثل لفظ الجبر لم يأتي لا في كتاب ولا في سنة ولا ولا إلى آخره، كذلك نقول تصوف. ما الفرق بين التصوف والجبر؟ ما في، ما في فرق بين التصوف والجبر، ما في فرق بين التصوف والإيه والجبر. فيبقى ابن تيمية مراده الانتساب اللفظي، بناء على هذا التساهل وقع إباه، وقع أن صوفية أهل الانحراف وهذه الصوفية صرنا نقول صوفية على ثلاثة أقسام، صوفيهم أهل حق وصوفيهم أهل باطل، والحق لا يعرف طريقا إلى الصوفية أبدا. ما في وجه، لا لغة ولا شرع ولا منهج ولا أي شيء. يبقى إذن نقول من الذي سبق من نسب أهل السنة إلى الصوفية؟ من الذي سبق؟ الفضيل بن عياض الصوفي قال عن نفسه كذا أنا صوفي، قال عن نفسه كذا أنا صوفي. من ترجم له؟ من هم؟ وإذا كانت هذه النسبة تطلق على الزهاد، لماذا لم تطلق على زهاد الصحابة وأطلقوا على أنفسهم أو من جاء بعدهم؟ لكن لم نجد إماما يعتد به نسب نفسه إلى هذا. وافتحوا الكتب كما تشاءوا، ما في أحد نسب نفسه إلى هذا. لكن جاء من المتأخرين بعد ذلك من نسب ولا إلى الصوفية وأوضحوا مرضهم، يقولون نحن نقصد الزهد. نقول الزهد بين الزهد وبين صوف أكثر مما بين المشرق والمغرب. نعم. من؟ كذا يجيب عنه الصغار من أهل السنة. نقول جنيد، جنيد يقول طريقتنا إن شاء الله فيها إيه؟ وأنت طريقتك إيه؟ وطريقة النبازة إيه؟ أي واحد يقول طريقتنا يبقى طرقي طريقة من طرق بعدد أنفاس الخلق. طريقتنا منهجنا، ولا ما هي طريقة الجنيد؟ الشاذلية ولا الرفاعية ولا الأحمدية؟ ما هي طريقته؟ سبحان الله، يعني بعض الناس يعجب لقصر جدي قال طريقتنا مضبوطة بكتاب والسنة، اللي هي إن شاء الله اللي هي الطريقة الرفاعية ولا الشاذلية ولا الطريقة أدوى طريقة. طريقتنا يعني منهجنا مسلكنا مضبوط بكتاب والسنة، وأنا أقول طريقتنا مضبوط بكتاب والسنة، وأنت تقول طريقتنا مضبوط بكتاب والسنة. إنما طريقتنا تساوي طريقة من طرق صوفية، ده مصيبة دي. اللي يقول هذا جاهل. سموا لنا طريقة الجنيد، سموها لنا أي طريقة كان عليه الجنيد. ها أي طريقة من الطرق الصوفية كان عليه الجنيد، ولا كان شيخ الطرق الصوفية ولا إيه؟ هذا كلام عودة بيذكرنا قائل هذا. واحد جاءني في المسجد في الرياض جيب كتاب جاي جري، قال شوف شيخ، كان أظن ابن القيم، وأما الجهاد بتبليغ السنة، قال تبليغه جاب كلمة تبليغ، يبقى كلمة تبليغ هذا فهم متمسك لجماعة التبليغ. أو نفس المسألة طريقتنا، طالما قال طريقتنا يبقى دي طريقة صوفية. نعم.
قال رحمه الله تعالى:
نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما يجيء به الشيطان للتائبين. وذكر أنه يوقعهم في القنوط، ثم في الغرور وطول الأمل، ثم في التوحيد، فقال: من أعظم ما يوسوس في التوحيد بالتشكيك أو في صفات الرب بالتمثيل والتشبيه أو بالجحد لها والتعطيل. فقال بعد ذكر حديث الوسوسة: واعلم رحمك الله تعالى أن كل ما توهمه قلبك أو سنح في مجاري فكرك أو خطر في معارضات قلبك من حسن أو بهاء أو ضياء أو إشراق أو جمال أو شبح مائل أو شخص متمثل، فالله تعالى بغير ذلك، بل هو تعالى أعظم وأجل وأكبر. ألا تسمع إلى قوله تعالى: ليس كمثله شيء، وقوله: ولم يكن له كفوا أحد، أي لا شبيه ولا نظير ولا مساوي لا مثل، أولم تعلم أنه تعالى لما تجلى للجبل تدكك لعظم هيبته وشامخ سلطانه، فكما لا يتجلى لشيء إلا اندك كذلك لا توهمه أحد إلا هلك. فرد ما بما بين الله في كتابه من نفيه عن نفسه التشبيه والمثل والنظير والكفء، فإن اعتصمت به وامتنعت منه أتاك من قبل التعطيل لصفات الرب تبارك وتعالى وتقدس في كتابه وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فقال لك: إذا كان موصوفا بكذا أو صفته أوجب لك التشبيه
أو
وصفته أوجب لك التشبيه فأكذبه، لأنه اللعين إنما يريد أن يستذلك ويغويك ويدخلك في صفات الملحدين الزائغين الجاحدين لصفة الرب تعالى.
نعم.
قال الشيخ الجامي رحمه الله: وهذا عمرو بن عثمان المكي رحمه الله تعالى يقول في كتابه الذي سماه التعرف بأحوال العباد والمتعبدين، وهذا كتاب
يعني
أشبه.
إذن عمرو بن المكي هنا رد على المعطلة والممثلة. نعم.
قال: وهذا كتاب أشبه ما يكون بمدارج السالكين، كتاب يتعلق بالناحية الصوفية أكثر. قال: باب ما يجيء به الشيطان للتائبين. الشيطان له منافذ على ابن آدم، وهو حريص على التائبين والعابدين والصالحين أكثر من غيرهم، وذكر أنه يوقعهم في القنوط. قد
لماذا؟ لأنه ليس عندهم علم، عندهم عبادة، وعبادتهم بلا علم يتلاعب بك الشيطان. الشيطان أقرب إلى العباد لأنه ما عندهم علم وضوابط، فقد يزين لهم العبادة وفيها بدع بقصد التقرب إلى الله عز وجل. ولهذا كل أهل البدع هؤلاء الذين أحدثوا عبادات ما أنزل الله بهم السلطان لعب بهم الشيطان لعبا، الشيطان لعب بهم لعبا وأقنعهم أن هذا هو الطريق إلى الله عز وجل. أما العلماء لا، العلماء أعرف، ولهذا عالم واحد أشد على الشيطان من ألف عابد، ولا كم يا أخوان؟ من ملء الأرض من العباد. ولهذا نفات البدع العلماء وليس العباد، إلا إذا كان العالم هو العابد نفات البدع. ولهذا يقول ابن عباس: ما أحد أحب إلى الشيطان من أن يهلك مني. لو تسأل الشيطان من تحب أن يهلك يقول لك ابن عباس. لماذا؟ لأنه يضع الفتنة في البدعة في الناس فتطير في الأفاق، حتى إذا وصلت إلى ابن عباس نفاه. ولهذا مراكز غيظ الشيطان مراكز السنة. لو على وجه الأرض 100 مركز سنة، دول أولويات الشيطان، أولويات الشيطان الكبرى. ولولا دفع الله عن أوليائه لربما أهلك الشياطين أهل السنة في كل مكان. ده رقم واحد، العدو رقم واحد، وتخيل إنه يراك ولا ترى. هذا لو يستطيع أن يقتل أهل السنة قتلا لقتله، لكن الله يحفظ أوليائه. فأشد مراكز على الشيطان مراكز يقال فيها حدثنا وأخبرنا، يقال فيها سنة وبدعة، يقال فيها توحيد وشرك. أما العباد تتلعب بهم الشياطين، أما قال النبي في الخوارج العباد هؤلاء، ماذا قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، وصيامكم إلى صيامهم، وقراءتكم إلى قراءتهم. طيب النتيجة إيه؟ مع القراءة والصلاة والصوم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمي. يا الله، يعني عبادة تؤدي إلى المروق، نعم، وتؤدي إلى أنهم شر قتل تحت أيدين السماء، وتؤدي إلى أن النبي يقول: لئن أضربتم لأقتلنهم قتل عام. لماذا؟ لأنها مبنها على بدع وضلالات. فالعبادة لا تكون مقبولة إلا بسنة. ومن هنا قال السلف: إن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في غير سبيل وسنة. اجلس صلي طول الليل وصوم النهار واقرأ القرآن واختم كل يوم لكن على غير سبيل وسنة، ماذا ينفعك هذا؟ ما ينفعك، هذا ما ينفعك. فالعبادة ما تحجزك إلا بالعلم، ولهذا العباد كثر والعلماء قلة، العلماء قلة، وأما العباد كثر، ترى يتعبد، يتعبد بالصيام لكن يبتدع في دين الله عز وجل، يبقى الصيام غير شرعي والذكر غير شرعي وهكذا. اللي بيحتفلوا بالموالد ده بيحتفلوا بعبادة، عباد لكن جهاد. نعم.
قال وذكر أنه يوقعهم في القنوت، قد يوقع العباد التائبين، وكلمة التائبين تشعر بأنهم أذنبوا أولا ثم تابوا، قد يأتي إليهم فيوسوس إليهم بأن توبتهم غير مقبولة لكثرة ذنوبهم ولكثرة ما اقترفوا، فيوقعهم في القنوط حتى ييأسوا من رحمة الله الواسعة. ثم في الغرور، وقد يأتي على بعض العباد التائبين يأتيهم من باب الغرور فيزين لهم أنهم أكثر الناس أعمالا وعبادة، وأنهم وأنهم، حتى يركبهم الغرور. القنوط يؤدي إلى إساءة الظن بالله سبحانه وتعالى، والغرور يؤدي إلى الأمن من مكر الله، كل هذا ما يفعله الشيطان. وطول الأمل بعض الناس يأتي لهم من هذا الباب،
يعني من الناس من يأتي من العباد، ما يأتي من قبيل القنوط إن أذنب ذنبا يقول بس الآن أغلق باب التوبة وأنت كذا وكيف تفعل هذا، ويصل بي إلى اليأس. الخوف من الله مطلوب، وهو أحد جناحي السالك إلى ربه سبحانه وتعالى. فإن راح العبودية تقوم على ثلاثة أمور: المحبة وهي كرأس الطير، والخوف والرجاء كجناحي الطير. فإن الإنسان يسير الله عز وجل بأمرين: بالخوف والرجاء مع المحبة. فإذا تجاوز الإنسان في الخوف وصل إلى درجة اليأس والقنوط، فربما ترك العبادة وقال خلاص أنا ضال، أنا هلكت أصلا، الله غضبان علي، ويترك هذا، فيدخل الشيطان من هذا الباب فيوئسه. وقد يأتي إلى بعض الناس فيقول أنت عابد، ما شاء الله، ما في أحد أعبد منك، انظر إلى الناس، من الذي يختم القرآن في ليلتين، انظر من الذي يصوم الظهر، انظر انظر إلى آخر ذلك، فيصاب بالغرور وطول الأمل. فربما ترك العبادة اعتمادا على ذلك، فطارة يتلعب الشيطان مع ناس بالقنوط، وطارة يتلعب معهم بالغرور. أما العالم لا، كلما أتى الشيطان العالم رد عليه، ولهذا وظيفة العالم الرد على شياطين الإنس والجن. تظنون يا أخواني أن الردود على شياطين الإنس بس، وشياطين الجن التي توسوس. نعم.
قال وطول
نعم خلاص نعم.
قال وطول الأمل بعض الناس يأتي لهم من هذا الباب، يزين لهم جمع الأموال وتقديس الأموال، وأنهم سوف يفعلون، سوف يعمرون، سوف يفعلون، حتى يشغلهم عن الله. ثم في التوحيد، ثم يأتيهم في باب التوحيد، ثم يأتيهم في التوحيد له على العباد.
فإما قوم يغترون بالعبادة فيدعونها بعد ذلك، وإما قوم لا يعبدون بل يصابون بطول الأمل، وغدا سأفعل، غدا سأفعل، وربما قال أنا قلبي طيب وقلبي أبيض ولا أحتاج إلى عبادة العابدين. نعم. المهم تلاعب الشيطان بالناس كثير، والشيطان يشم القلب ثم ينظر إلى الباب الذي يدخل منه، فطارة يكون من باب التفريط، وطارة يكون من باب الإفراط. أنت عندك نشاط، يزيدك نشاطا نشاطا حتى تتجاوز باب إيه؟ باب إفراط، وربما تكون متكسلا فتخرج من باب التفريط ويمنيك. فإن الشيطان يشم القلب وينظر ما المدخل إلى إفسادك، طارة يكون من قبل شبهة، وطارة يكون من قبل شهوة، طارة يكون من قبل إفراط، طارة يكون من قبل تفريط، تارة يكون من قبل غلو، تارة يكون من قبل جفاء. المهم ما يأتيك من قبل وسطية، ولا يأتيك من قبل العبادة المرضية، ولا يأتيك من باب العلم النافع ويغريك بذلك، بل يصدك عن كل ذلك. لأقعدن لهم صراطك المستقيم. نعم.
قال: ثم في التوحيد، ثم يأتيهم في التوحيد، له على العباد في التوحيد منافذ شتى. قد يأتيهم في باب توحيد العبادة فيزين لهم عبادة غير الله باسم التوسل بالصالحين والتبرك بهم ومحبة الصالحين وتعظيم الصالحين. قد يوقعهم في الإعراض عن التوحيد والجهل وعدم الاهتمام به.
ده الشاهد من نقل شيخ الإسلام عن عمرو بن مكي: من أعظم ما يوسوسه في التوحيد بالتشكيك، أو في صفات الرب بالتمثيل والتشبيه، أو بالجحد لها والتعطيل. تشكيك، تمثيل، تعطيل. نعم.
وقد يوقعهم في باب الأسماء والصفات إما في التشكيك أو في النفي والتعطيل أو في التمثيل والتشبيه. لذلك قال: من أعظم ما يوسوس في التوحيد بالتشكيك أو في صفات الرب بالتمثيل والتشبيه. كأن يقول لهم: إذا أثبتتم الصفات الواردة في الكتاب والسنة لا يسعكم إلا أن تثبتوها على ما تفهمون في نفوسكم، لأنكم إنما تخاطبون بما تفهمون وما تعقلون، ولا يجوز غير ذلك. وغير ذلك لا يسمى إثباتا. الإثبات أن تثبتوا سمعا كسمع الله، وبصرا كبصر الله، ونزولا كنزول الله، ومجيئا كمجيء الله، إلى آخر الصفات، ذاتية أو فعلية، أو بالجحد لها والتعطيل. أو يقول لبعضهم بعد أن يوقعهم في التشبيه، يقول لهم: لا يجوز لكم أن تشبهوا الله بخلقه. إثبات الصفات يؤدي إلى التشبيه والتمثيل كما سمعتم. إذن التنزيه نفي هذه الصفات وعدم إثباتها، فيقعون في التعطيل، وربما يتوسط كما يفعل بالأشاعرة: الواجب التفريق بين الصفات المعقولة التي تدركونها بعقولكم مع النص، وبين الصفات الخبرية.
ما معنى ربما يتوسط كما في أشاعرة؟ فإنهم يقولون الواجب
التفريق بين الصفات المعقولة التي تدركونها بعقولكم مع النص، وبين الصفات الخبرية. أما الصفات العقلية فإثباتها مع معقول، لكن الصفات الخبرية من باب التنزيه يجب تأويلها وتحريف النصوص فيها، حتى يؤدي ذلك التأويل إلى تعطيل الصفات، وقد تقدمت الأمثلة غير مرة.
فيقول في الصفات الذاتية الخبرية يحرفونه، فيقول المراد بالوجه الذات، المراد باليدين القدرة، تنزيها لله عز وجل عن مماثلة المخلوقين في زعمه. لو أثبتنا وجها حقيقيا ويدين حقيقيتين وأصابع حقيقية وغير ذلك لاقتضى ذلك، ماذا يا إخوان؟ لاقتضى ذلك التمثيل، وبالتالي نحرف هذه الصفات ونخرج عن ظاهرها بما يسمونه التأويل، وإنما هو التحريف، تنزيه الله عز وجل. وإنما التنزيه يكون في إثبات هذه الصفات على وجهها اللائق بالله عز وجل من غير مماثلة المخلوقين. يبقى لا تأتي تهرب من التمثيل فتعطل، لا، تهرب من التمثيل بأن تقول ليس كمثل شيء، لله وجه ليس كوجه وجوه، لله يدا ليس كيديه أيادي، مثل ما أثبتتم سبع صفات: السمع والبصر والإرادة والكلام والقدرة والعلم وكذا. طيب، المعتزلة ردوا عليكم: لماذا تثبتون هذه الصفات السبع؟ أنتم الآن ممثلة، لأن مقتضى الإثبات التمثيل. قالوا: لا، هذه سبع صفات ليس كمثلها صفات. نقول: سبحان الله، قولوا إذن في سائر الصفات وأثبتوها كما أثبتتم السبع، وقولوا ليس كمثل شيء والسميع البصير. نعم. يبقى الفيصل بين المعطلة ومثلة أننا نثبت ما أثبته الله نفسه من غير تمثيل ولا تكييف، إنما تدعي أنك لو أثبتت هذه الصفة لاقتضى ذلك تمثيلا ولاقتضى ذلك تكييفا. يبقى أنت خرجت عن هذا الظاهر، و أنت الذي مثلت، لأنك تقول لو أثبتنا الصفات على هذا الوجه لاقتضى تمثيل، وبالتالي عدت تعطل. عدت ماذا؟ تعطل. نعم.
فقال بعد ذكر حديث الوسوسة: واعلم رحمك الله تعالى أن كل ما توهمه قلبك أو سنح في مجاري فكرك وقع في مجاري فكرك من الأوهام والأشباح أو خطر في معارضات قلبك، كل ما خطر فيما يعرض على قلبك من حسن أو بهاء أو ضياء أو إشراق أو جمال أو شبح مائل أو شخص متمثل، فالله تعالى بغير ذلك. قال الشيخ الجامي: هذه نافذة يدخل منها على كثير من جهلة المتصوفة الذين كثيرا ما يزعمون أنهم رأوا الله، رأوا ربهم في حسن وفي بهاء، في بهاء لا يشبه البهاء، وفي ضياء ملأ الدنيا وإشراق ملأ عليهم منازلهم، ربما يظهر لهم ضياء وشبحا يملأ الغرفة، أو يرون في الجدار أنوارا، والشيطان يقول لهم هذا ربكم أو نور ربكم من جمال يفوق الجمال أو شخص يتمثل لهم، وربما يقول لهم أنا ربكم. وقد قال ذلك للشيخ عبد القادر الجيلاني المعروف لأنه كان كثير العبادة وكان معروفا بالكرامة، وقد وصفه بهذه الصفات أو ببعض هذه الصفات الذهبي رحمه الله أنه معروف بالكرامة. يقال إنه جاءه الشيطان فقال له أنا ربك وقد أسقطت عنك جميع التكاليف. هذا يحدث الآن لكثير من المتصوفة الذين يدعون أنهم وصلوا إلى الله، ليست عليهم هذه التكاليف التي علينا من الواجبات وترك المحرمات، وفطن لها الشيخ عبد القادر لأنه وإن كان من العباد لكن عبادا على علم فلعنه وابتعدنا وذهب فلم يجد، ولكن خاطبه فقال له سلمت مني بعلمك. الشيطان أخطر ما يكون على العباد على جهل، الذين يعبدون الله على جهل وعلى ابتعاد من أهل العلم، وربما اتهموا أهل العلم بأنهم جفاه وأنهم فيهم قصور لا يعبدون
الله. يعني فطرنا الشيخ عبد القادر لأنه كان عباد لكن عباد على علم، ولكن عباد إيه؟ يعني من عباد العلماء، وابتعد وذهب فلم يجده، ولكن خطبه فقال له سلمت مني بعلمك. كشياطين الإنس يأتونك بالشبهات فتردها، شياطين الجن يأتونك بالوساوس فتنفيه. والله يقول وكذلك جعلنا كل نبي عدوا مجرمين، عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فشياطين الجن تأتيك بالوساوس، وشياطين الإنس يأتونك بالسيوف والبنادق والسب والشتم وغير ذلك والشبهات، فأنت تنفي شبهات هؤلاء وتنفي وساوس هؤلاء. كل ذلك لا يكون إلا بماذا؟ إلا بالعلم. لما فقد عباد العلم عبدوا غير الله فأشركوا وطافوا ونذروا وذبحوا لغير الله وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. لما فقد معظمون منزهون إلى العلم عطلوا صفات. لما فقد مثبتة العلم مثلوا الله بخلق. لما فقد إفساديون العلم هم يزعمون أنهم مجاهدون أبادوا أمتهم وأبادوا أنفسهم ولبسوا الأحزمة الناسفة. الذي يلبس الحزام الناسف هذا يظن أنه يحسن صنعا. ما الدليل على لبس الحزام الناسف؟ ما عنده علم، عنده عاطفة، أنا أريد أن أقتل الطواغيت، أنا أريد كذا، أنا أريد كل نريد التقرب إلى الله عز وجل. هل قاتل علي رضي الله عنه ما كان يريد التقرب إلى الله؟ لكن ما عنده علم، كيف تقتل علي رضي الله عنه؟ ولهذا لا يسلم للخوارج إمام بعد علي. من الذي سيكون كعلي رضي الله عنه؟ إذا كان علي كفر وقتل، من الذي يأتي فيكون في منزلة علي؟ إذا كل واحد يأتي يكفر ويقتل ما لم يكن إماما خارجيا منه. الإمام منه، ولهذا جميع الأئمة عندهم كفار. السبب العلم. أنتم الآن كطلبة علم جالسين تجلسون أمامي الآن، غيركم أو حزب النور جنبكم أوات، حزب النور وحزب الإخوان وقوم لحزب نور ولا حزب إخوان، ولكن لا ينكرون على حزب نور ولا حزب الإخوان ولا على الحزبيه، فهم مسلم تماما بل أشر منهم. عندك أنت جالس أو بعض الناس بجوارنا في الدروس وما حضر سنين ما يحضر درسا، لأنه عالم لا، لأنه مستغنى عن العلم لا، بيتردد في جهله إلا النار. طب أين أنت؟ ليس باللازم حضور الدروس. طيب فين السنة الحاضرة؟ ليس باللازم حضور الدروس، تمام، لكن يلزم حضور السنة. أنا على السنة. لا، أنت مع الحزبين؟ لا. أنت مع حزب النور؟ لا. طب ممكن حضرتك طلع صفحة النهاردة البراءة من حزب النور؟ ممكن حضرتك طلع صفحة اليوم البراءة من حزب الإخوان؟ ممكن. ممكن تخرج البراءة من هؤلاء؟ أبدا. سنين سنين ما يخرج البراءة. هل إحنا في حد ألزمنا أن نتبرأ من حزب النور؟ في حد ألزمنا أن نتبرأ من حزب الإخوان؟ في حد ألزمنا يا إخواني؟ في أخوان حد؟ لا. في الشر ألزمنا بها. أنا أخذ أوامري من مين؟ من الشر. مش يا شيخ معلش، يعني عاوزين كلمة بس تطلع عنا بس، يعني ممكن تطلع كلمة كده؟ أصل الناس بيسلخونا ويقولنا أنتوا يعني شيخكم فين تحذيره من أهل البدع، يعني اعمل أي حاجة. لا، يسكت، المصالح والمفاسد تقتضي ما أدري إيه، وهكذا. فاللي بيتبرأ من حزب النور أرنا صفحتك. تبرأ من حزب الإخوان أرنا صفحتك. يلا أرنا الصفحة. أنتم تكثرون، ما عندكم إلا التحذير. جميل، كما قلنا هات القليل أنت. يلا فين قليلك؟ دعنا للكثير، إحنا متهورون، عندنا الكثير. أنت فين قليلك بقى؟ فين عقلك الرشيد؟ يلا أرنا، مش أنت صادق؟ أرنا يلا. نحن متهورون متشددون، فين وسطيتك؟ يلا أرنيها على صفحاتك. نحن مكثرون، أرنا قلتك. فتخيل أما تلح على أقوام من سنين أن يكتب على صفحاته براءة، ما يجد، ما يوجد، ويدعي بعد ذلك أنه سلفي. أحد المشايخ المنتسبين للسنة والمعروفين، وإن كان بعض أهل العلم يعني قد رد عليه، لكن في الجملة من أهل السنة والجماعة، يقول كان في مجلس أحد العلماء الكبار، ولعلني إن شاء الله سأفصح عن اسمي بعد، ثم يقول فلما ذكرت للعالم ونحن كنا نتذاكر، فذكرت له جماعة الإخوان والتبليغ والتحزيم هؤلاء الجماعة، يقول فقام شيخ من المجلس، يقول قام ونفر وقام مغضبا، ثم انصرف في المجلس. هذا الذي إذا ذكر أهل الأهواء ها يأنف ويتعصب، ثم يدع بعد ذلك السنة والسلفية. السنة والسلفية قام. وقد الشيطان يقول ده العقل ده رشد، يعني ينبغي أن نخلي مجالسنا من قيل وقال. هو يفسرها كده، أنت جالس مع الوالد وتذكر له ونتذاكر، يبقى نتذاكر العلم بس، إنما ذكر جماعات وطوائف هذا قيل وقال، وأنا لا أجلس في مكان يقال فيه قيل وقال. وإلى لماذا يأنف الإنسان من ذكر أهواء؟ لا يخيل عليكم، هذا منهم، هذا منهم، لا يخيل عليكم. الذي يأنف إذا ذكر أهل الأهواء هذا منهم. نعم نعم. خلاص خلاص، احنا نبهنا على هذا يا احمد، تكرارا مرارا، تكرارا ومرارا. قلنا لو ما يجي اهل السنه احد السنه يذكر كلمه التشبيه فقصده التمثيل يعني. نعم. نعم، احمد متحمس ان شاء الله.
قال الأوزاعي رحمه الله تعالى: اتقوا الله معشر المسلمين، واقبلوا نصح الناصحين وعظة الواعظين، واعلموا أن هذا العلم دين، فانظروا ما تصنعون وعمن تأخذون وبمن تقتدون ومن على دينكم تأمنون، فإن أهل البدع كلهم مبطلون أفاكون آثمون لا يرعون ولا ينظرون ولا يتقون ولا مع ذلك لا يؤمنون على تحريف ما تسمعون ويقولون ما لا يعلمون في سرد ما ينكرون وتسديد ما يفترون والله محيط بما يعملون فكونوا لهم حذرين متهمين رافضين مجانبين فإن علماءكم الأولون
ليه؟
مضبوطة هنا الأولين
نعم.
فإن علماءكم الأولين ومن صلح من الآخرين كذلك كانوا يفعلون ويأمرون واحذروا أن تكونوا على الله مظاهرين ولدينه هادمين ولعراه ناقضين موهنين بتوقير المبتدعين والمحدثين فإنه قد جاء في توقيرهم ما تعلمون وأي توقير لهم أو تعظيم أشد من أن تأخذوا عنهم الدين وتكونوا بهم مقتدين ولهم مصدقين موادعين مؤالفين معاينين لهم بما يصنعون على استهواء ما يستهون وتأليف ما يتألفون من ضعفاء المسلمين لرأيهم الذي يرون ودينهم الذي يدينون وكفى بذلك مشاركة لهم فيما يعملون.
نعم، تحذير من أخطاء. نعم.
قال الشيخ الجامي رحمه الله تعالى: الشيطان أخطر ما يكون على العباد على جهل، الذين يعبدون الله على جهل وعلى ابتعاد من أهل العلم، وربما اتهموا أهل العلم بأنهم جفاة وأنهم فيهم قصور لا يعبدون الله كثيرا مثلهم.
ولا قد يأتي وزهد في العالم يقول ليس عابدا، العالم هذا ليس بعابد، فين أوراد العالم، فين كذا، يجلسون طوال الليل والنهار يذكرون أحاديث ويذكرون العلم، فين عبادتهم، فين العبادة، فين كذا فين كذا فين كذا. وقد يزهد في العالم بل ينتقص في العالم بزعمه أنه لم يصل إلى العبادة المطلوب، العبادة المطلوب. نعم.
ولا يذكرون الله كثيرا، وهم كثيرا ما يذكرون الله سبحانه بالأذكار المبتدعة وبالأوراد المحدثة التي أحدثها لهم شيوخهم، ويسيئون الظن بأهل العلم، لا يقربون منهم حتى يستفيدوا منهم العلم، هؤلاء هم فريسة الشيطان.
نعم. ربما اعتبر أن الدرس وحضور الدرس ماذا، ربما يعتبر أن هذا صد عن العبادة، يعني أنا أولى من الدرس إن أنا أجلس وأقرأ ثلاثة أجزاء، أقرأ جزئين من القرآن وأسبح وأصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. يا أخي أنا أجد قلبي في هذا، أنا أجد قلبي هذا. تمام. أنا كنت أرى بعضهم في المسجد في حلقة العلم يتركون الدرس ويأخذ واحد مصحفة ويقرأ ورده ويترك ماذا، الإنصات إلى الدرس في دروس المشايخ وأهل العلم. هو لا شك أنه بذلك يحسب أنه يحسن صنعا، ولو علم أن سماع الدرس ومعرفة العلم وغير ذلك أعظم من هذه العبادة، مع أنك لا تترك العبادة، اجعل للقرآن وقتا وللعلم وقتا، إنما تزاحم العلم بهذا، هذا من جهلك. فأعظم عبادة هي العلم، ولو كنت على علم لعرفت كيف تجمع بين تلاوة القرآن وبين العلم. ولهذا أنت تقرأ في المصحف، طب تعرف تفسير هذا، تقرأ في المصحف، طيب تعرف الصراط المستقيم الموجود في سورة البديعة، تعرف صراط المغضوب عليهم، تعرف صراط الضالين. فقد يقرأ القرآن كثيرا جدا وهو من المغضوب عليه، يقرأ كثيرا وهو من الضالين، يكره كثيرا وهو على سبيل المجرمين، ما يدري المسكين، ما يدري المعاملة الحرام من الربوية، الربوية من الحلال ما يدري، فربما أكل الربا وأحسب أنه يحسن صنعا. جهاد بجهل، عبادة بجهل، بيع وشراء بجهل، كيف تأمن الحرام في كل هذا إلا بالعلم. نعم.
يقول الشيخ عمرو بن عثمان: فالله تعالى بغير ذلك كل ما رأيته أو توهمته في قلبك أو ظهر لك شبح أو شخص إلى غير ذلك فالله سبحانه بغير ذلك.
ولا بل يقصر هو أن يقول هؤلاء رأيت ربي، والثاني يقول رأيت نبي قضاة، ويحلفون بالله أنهم رأوا النبي ورأوا كذا وكذا. أسمع صوفيا سودانيا يقول: لماذا نذهب إلى الحسين حتى نرى الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يقول: والله لقد رأيت الرسول عند الحسين، وبيحلف. طبعا الأصل في هذا أنه كذب، لكن قد يكون فعل يذهب ويرى شخصا يقول أنا الرسول، ودول لا يحققون سننا ولا يعرفون ضوابط. فكل من جاءهم إذا جاء الشيطان يتمثل لهم فيقول هذا الرسول. يعني مثل هذا الذي يدرس الناس، سيأتي الشيطان عند الحسين ويقول أنا الرسول، بل وربما قال أنا رب العالمين. وإذا قام يصلي بالليل سمع صوتا: إني رب العالمين، إنني أنا الله العزيز الحكيم، وهكذا. نعم.
قال: كل ما رأيته وتوهمته في قلبك أو ظهر لك شبح أو شخص إلى غير ذلك فالله سبحانه بغير ذلك، بل هو تعالى أعظم وأجل وأكبر من أن يرى في هذه الأشياء أو يتمثل بهذه الصور وبهذه الأشباح. ألا تسمع إلى قوله تعالى: ليس كمثله شيء، من أبلغ التنزيه هذه الآية: ليس كمثله شيء. وكل ما توهمته ورأيته أو سمعت كل ذلك من وساوس الشيطان، فالله سبحانه ليس كمثله شيء حتى يأتيك متمثلا في شخص أو شبح شخص. وقوله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد، أي لا شبيه ولا نظير ولا مساوية لا مثل. إذن فالله سبحانه لا يستطيع قلب العبد أن يتخيله، وأن يكيفه على كيفية كذا. ومثل كذا أن كل ذلك من الشيطان، لأنه سبحانه لا يرى في هذه الدنيا، وقد احتجب بالنور كما قال صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج عندما رجع إلى مكة، فسئل فور وصوله صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ قال: نور أنا أراه. حجابه النور يؤيد كل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في قصة المسيح الدجال: تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه عز وجل حتى يموت.
فليس الدجال ربا، فإنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. طيب، حتى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يتحمل أحد أن يرى ربه في الدنيا. ولهذا لما سأل موسى عليه الصلاة والسلام رؤية ربه في الدنيا قال: ربي أرني أنظر إليك. قال: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. نعم.
إذن ينبغي قطع الطمع في محاولة رؤية الرب سبحانه.
وهل رأى النبي ربه ليلة المعراج؟ الجواب له، قال: نور أن أراه، وقال: رأيت نورا. نعم. وتقول عائشة: من حدثكم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد عظم على الفريق. ولا يقال هذه مسألة خلافية بين ابن عباس وعائشة، فإن ابن عباس ما قال رأيت ربي على صورته، ما قال، لما ورد عنه رأى ربه ورد بفؤاده، هو المنقول عن أحمد أيضا رحمه الله تعالى. فيكون ما أثبته ابن عباس بخلاف ما نفته عائشة رضي الله عنها. ولهذا نقل الإجماع على أن النبي لم يرى ربه ليلة المعراج كما نقله الدارمي رحمه الله. نعم.
إذن ينبغي قطع الطمع في محاولة رؤية الرب سبحانه في هذه الدار، فموسى حاول أن يراه فلم يرى، وخاتم النبيين وإمام المرسلين في تلك الليلة العظيمة التي ظهرت له عجائب وغرائب لا مثيل لها في الدنيا، مع ذلك إنما سمع كلام ربه سبحانه ولم يره، وأخبر أنه لا يراه أحد حتى يموت. وهذا الكلام عند التحقيق يشمل اليقظة والمنام. وإن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم رؤية
يعني
ربه
في المنام
على صورته،
يعني في المنام يرى صورة، لكن لا يرى ربه على صفته، لأن من رأى ربه في المنام على صورته يبقى ماذا؟ يبقى هنا قد رأى ربه. نعم.
وإن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم رؤية ربه تلك تحمل على أنها خصوصية، وما يحكى عن بعض الأئمة أنه رأى الله في المنام لا يثبت شيء من ذلك، والحديث عام. وقد سئل شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى عن هذا الحديث في بعض الدروس التي حضرته في هذه الأيام، فقال إن الحديث عام في اليقظة والمنام، والرؤية المنامية منفية، وقال بعضهم إن النوم موتة صغرى تدخل في عموم الحديث،
لكن فقال نرى صورة تكون بحسب إيمانه، فإذا كان إيمانه قويا رأى صورة حسنة أعظم، كما قال النبي رأيت ربي في أحسن صور، لكن ليس هو صفة الرب عز وجل التي هو عليها. نعم.
فقال الشيخ لا، النص يحمل على ظاهره على ما يتبادر، النوم إذا أطلق إنما يطلق على النوم الحقيقي المعروف، هذا ما نعتقده، وسمعنا تأييد ما نعتقده من بعض علمائنا كالشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، لأنه من المحققين في وقتنا هذا حفظه الله وزادنا وإياه من العلم والعمل.
قال في الحاشية، قال الشيخ ابن باز،
قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى ردا على سؤال ما حكم من يدعي أنه قد رأى رب العزة في المنام، وهل كما يزعم البعض أن الإمام أحمد بن حنبل قد رأى رب العزة والجلال في المنام أكثر من 100 مرة؟ الجواب، ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وآخرون أنه يمكن أن يرى الإنسان ربه في المنام، ولكن يكون ما رآه ليس هو الحقيقة، لأن الله لا يشبهه شيء سبحانه وتعالى، قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فليس يشبهه شيء من مخلوقاته، لكن قد يرى في النوم أنه يكلمه ربه، ومهما رأى من الصور فليست هي الله جل وعلا، لأن الله لا يشبهه شيء سبحانه، فلا شبيه له ولا كفو له.
نعم.
وقال عمرو بن عثمان أولم تعلم أنه تعالى لما تجلى للجبل تذكك
قد رأيت ربي في أحسن صور، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فوضع كفه بين كتفي حتى وجدت مرض أنامله، فهذا في إثبات هذه الصفة، لكن غير كيفية، فإن أحد لن يرى ربه ويعلم هذه الكيفية، فإن النبي لا يعلم تلك الكيفية، لكن أثبت الصفة بالإضافة، وعلى هذا علماء المسلمين، فشيخ الإسلام نفسه رحمه الله الذي قعد أن الرؤية المنامية، هذه الرؤية المنامية قعد رحمه الله تعالى أن الإنسان لا يرى ربه على صفته كذا، أثبت من هذه الصفة، فإن ما في أحد يرى، خلي بالكم يرى، لكن الإثبات مثل ما أثبت النبي الكلام، لكن ما كيفية الكلام؟ ألم يكلمه ربه؟ ألم يكلمه ربه؟ هل كلام الرب للنبي صلى الله عليه وسلم نقول ينفى لأن أحدا لن يرى ربه حتى يموت، ولا نثبت صفة الكلام؟ لكن الكيفية على الوجه اللائق بالله عز وجل. انتبهوا لهذه المسألة، أريد تحريرها بارك الله فيكم. فإن البعض قال بأن هذه لا يثبت منها صفات، ليه؟ لأن لو كانت صفة حقيقية معناه أنه رأى رب، من قال لك هذا؟ إذن لا تثبت كلاما، لأن لو كان كلاما حقيقيا لاقتضى أنه رأى رب. فكلام الرب ليلة المعراج كصفة الكف كصفة الأنامل الباب واحد، النبي لم يرى ربه لكن أثبت الصفة لربه، لاحظ ما قال رأيت ربي في المنام، النبي قال رأيت ربي في المنام؟ أبدا، ما قال رأيت ربي في المنام، رأى صورة، يعني رأى صورة، وهذه ثبتت له بها صفة، قال رأيت ربي في أحسن صورة، اللي أثبته النبي رأيت ربي في أحسن صورة، ما قال رأيت ربي على صفته، قال في أحسن صورة، يبقى رأيه رأى صورة ولا رأى ربه، وبالتالي قد يقول قائل إذن الكف والأنام ليست صفتي الله عز وجل، نرد له نقول إن النبي قد أضاف وضع كفه بين كتفيه حتى وجدت برضه أنامله، وذلك كان له سبب حصل به هذا نتيجة عظيمة جدا، لما سأله فيما يختص في الملأ الأعلى ما عرف النبي فيما يختص في الملأ الأعلى، ما عرف النبي، قال فوضع كفه بين كتفيه حتى وجدت برضه أنامله، فانكشف للنبي من العلوم ما انكشف. يبقى حصل بوضع كف رب عز وجل بين كتفيه وكذا فحصل ما حصل. ونحن نعلم أن كف الرب عز وجل على صفة الوعية ما توضع بين كتفي النبي ولا الأنامل تكون هكذا، صح ولا لا؟ يعني كتفي النبي أكبر من يد الله عز وجل، لكن هذا في إثبات الصفة على الكيفية التي علمها الله سبحانه وتعالى. فالنبي هنا أثبت هذه الصفة، وعليه العلماء أثبتوا هذه الصفة للنبي صلى الله عليه وسلم. كل علماء الأمة على أثبات صفة الكف والأنامل من هذا الحديث. أما الكف له أحاديث أخرى، أما الأنامل فهذا حديثها. فدل هذا على أن تعامل الأئمة إثبات الصفة من هذا الحديث، وأن هذه الأنامل للكف وضع كفه حتى وجدت برضه أنامله، وجاء في رواية وضع يده، يبقى في إثبات الكف لليد، وضع يده حتى وجدت بردها، حتى وجدت ماذا؟ بردها. فالأنامل هذه للكف، وضع كفة حتى وجدت برد أنامل، يبقى هذه أنامل يا أخوان الكف، كما نص شيخ الإسلام على هذا رحمه الله تعالى، ونص العلماء قاطبة شيخ ابن باز، شيخ ابن عثيمين، شيخ الإسلام ابن القيم هراس، كل علماء الأمة نصوا على إثبات صفة الإيه؟ الأنامل من هذا الحديث الذي هو أثبت وضع كفة بين كتفيه حتى وجدت برضى أنامله، أي أنامل الكف. فإذا نثبت ذلك ثم نفوض الكيفية كما نثبت صفة الكلام ونفوض ماذا؟ الكيفية. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد كلمه رب عز وجل ليلة المعراج، هل نقول ما في أحد يرى ربه وكذا وبالتالي نثبت؟ لا، الكلام، اليد، الكف، الأنامل، كل ذلك نثبته كما أثبته أهل السنة. من الذي أثبت من هذا الحديث الصفات؟ علماء الأمة، علماء الأمة أثبتوا من هذا الحديث الصفة. فدل هذا على أن هذا وإن كان رؤيا منامية وقد رأيت ربي في أحسن صورة، إلا أن وضع الرب عز وجل كفه بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم حتى وجد برضه أنامله، أن هذا من باب الصفات للإضافة إلى الرب عز وجل وضع كفه، كف الرب لو لم يكن له كف ما أضافه النبي إليه، ولو لم يكن له أنامل ما أضافها إليه، حتى وجدت برض أنامله، أنامل من؟ أنامل الرب عز وجل، حتى وجدت برض أنامله، أنامل الرب عز وجل، كفه، كف الرب سبحانه وتعالى، أنامله، أنامل الرب سبحانه وتعالى، لكن ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. نعم.
وقال عمرو بن عثمان: أولم تعلم أنه تعالى لما تجلى للجبل تذكك لعظم هيبته، فما بال البشر لعظم هيبته وشامخ سلطانه، فكما لا يتجلى لشيء إلا اندك كذلك لا توهمه أحد إلا هلك. كثير من المتصوفة يزعمون أمام أتباعهم أنهم وصلوا فيتركون الصلوات ويتركون جميع الواجبات،
وصلوا إلى عبادة الشيطان، وصلوا إلى الإلحاد والعياذ بالله، وهو أنه ماذا؟ رفع عنهم التكليف، ده اللي وصلوا إليه، ويتأولون قول الله: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ما اليقين؟ مرتبة إذا وصلها العبد فإنه يرفع عنه التكليف، بخلاف ما عليه السنة والجماعة: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. المراد باليقين ماذا؟ الموت. نعم.
ويرتكبون المنكر ويفعلون كل شيء ويعلنون لهم أنهم وصلوا إلى الله، وأسقط الله عنهم جميع التكاليف وأنهم يعيشون مع الله. هؤلاء هلك هالكون. معنى الوصول: إذا سمعت الوصول إلى الله معناه المارق من الدين، مرق كل من قيل له وصل فإنه مرق، ولو وصل لبقي على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم
يلزم من كلامهم أن النبي مات ولم يصل ضربة اليقين، تخيلوا، يعني هم عندهم درجة اليقين دي رفع تكليف. طب النبي مات وقد رفع التكليف عنه؟ أبدا. أبو بكر مات وقد رفع التكليف؟ أبدا. عمر مات وقد رفع التكليف؟ أبدا. معنى إيه؟ أنهم أعلى مرتبة من النبي، من أبي بكر، من عمر، من عثمان، من علي، لأنهم ماتوا على هذا التكليف، ما رفع أحد معروف عن أهل نوم التكليف، ولا ترك الصلاة قبل أن يموت والصوم قبل أن يموت. نعم، زندقة يا إخواني، صوف ده زندقة والعياذ بالله. ويدرسون لك بس ده في شريعتك أنت تصلي، لكن لكل شيخ طريقة. وبعدين الشريعة ظاهر وباطن، أنت بتتعبد بالظواهر، أنت بتتعبد بالرسوم، أما الحقائق عند هؤلاء. نعم.
فالنبي صلى الله عليه وسلم كما يعلم كل مسلم التحق بالرفيق الأعلى وهو يعبد الله ويتعب نفسه في العبادة، يقوم الليل حتى تتورم قدماه، فيقال له في ذلك فيقول في الجواب: أفلا أكون عبدا شكورا؟ هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يوجد في الإسلام ما يسمى بالوصول، الوصول إلى الله وترك الواجبات وارتكاب المحرمات، ودعوى أنهم ليسوا مع هذا العالم، مع هذا العالم، يعيشون في عالم آخر. هذا وهم، هذا تضليل من الشيطان، هؤلاء هم الذين هلكوا، فنسأل الله لنا ولكم السلامة. يقول الشيخ عمرو بن عثمان: فرد بما بين الله في كتابه كالآيات التي تقدمت من نفيه عن نفسه التشبيه والمثل والنظير والكفء. الله بين في كتابه من نفسه صفاته وأنه ليس كمثله شيء، رد بذلك عن نفسه التشبيه، أي رد عن الله التشبيه، رد عن الله التشبيه بما بين في كتابه من نفسه، ورد عنه التشبيه والتمثيل والنظير والكفء. ثم عندما تنفي هذه المعاني التشبيه والتمثيل والنظير والكفء لا تبالغ بالطرف الثاني، في طرف الإثبات، في طرف التنزيه، حتى تقع في التعطيل. من بالغ في الإثبات يصل إلى حد التشبيه والتمثيل، ومن بالغ في التنزيه يصل إلى درجة التحريف والتعطيل، والخير في الوسط.
انتبهتم؟ يبقى إذن الإثبات مطلوب والتنزيه مطلوب، لكن من بالغ في الإثبات وصل إلى التمثيل، ومن بالغ في التنزيه وصل إلى التعطيل. وإلا التنزيه مطلوب والإثبات مطلوب، ولذا أهل السنة يثبتون من غير تمثيل وينزهون من غير تعطيل. أما الغلو في التنزيه أدى إلى التعطيل، لأنهم ظنوا أنه يقتضي إثبات الصفات التمثيل، ولهذا نفوا وعطل. طب والمثبتة غلوا في الإثبات حتى قالوا لا فرق بين صفات المخلوق وصفات الخالق. ليه؟ لأننا لو كانت صفات الخالق لا نعلم كيفيتها، إذن ما معنى التعبد به؟ كيف نتعبد الله بوجه لا نعرف كيفيته؟ كيف نتعبد الله بيدين لا نعرف كيفيتهما؟ فوجهه كوجوهنا ويده كأيدين، حتى نعقل المعنى فنتعبد الله عز وجل على علم. نعم.
والخير في الوسط، إثبات بلا مبالغة في الإثبات، بلا مبالغة في الإثبات، وتنزيه بلا مبالغة في التنزيه، حتى تعطل. بل اجعل الآية بين يديك دائما، ليس كمثله شيء، ترد بهذا على المشبهة، وهو السميع البصير، ترد بالجزء الأخير على من الآية على المعطلة.
الإثبات لا تورد عليه التمثيل وتقول مقتضى الإثبات ماذا؟ التمثيل. مقتضى الإثبات التكييف. لا، الإثبات أثبته على وجه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولهذا من قال لو أثبتنا يدين ذات أصابع وكف وأنامل أن هذا يقتضي تكييفا، هذا جاهل. هذا يبقى إذا بنتهم النصوص بالتكييف، ونتهم السلف الذين فسروا هذه النصوص بالإثبات بأنه مكيفة، يقولون نتوقف فلا نثبت أصابع، نثبت أصابع ونثبت يدين، بس ما نثبت أصابع إلى يدين. سبحان الله، قد أثبت النبي صلى الله عليه وسلم الأصابع على يديه، ولذا لما جاء في حديث الحبر، حديث المسعود في الصحيح، حديث الأصابع استدل عليه النبي بقوله: وما قدر الحق قدر والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وابن عمر يصف هذا، يقول فيحرك، يقرأ الآية فيحرك أصابعه فيقبضها يبسطها. وبوب الأئمة كالبخاري بابه لما خلقت بيدي، ذكر حديث الأصابع مع الآية. يبقى هذا دليل على ماذا؟ ثم جميع علمائنا، شيخ الإسلام يثبت هذا، ابن باز يثبت هذا، الهرس يثبت هذا، العثمين يثبت هذا، الفوزان يثبت هذا، كل علمائنا يثبتون هذا، ما في أحد نفى هذا أبدا. فدعوى أن إثبات الأصابع يدين يقتضي تكييفا تجهيل للسلف ورد على النصوص. ولهذا ما سمعنا أحدا من العلماء في الأولين والآخرين ينفي صفة الأصابع لليدين، إنما رأينا علماءنا من المتقدمين والمتأخرين يثبتون صفة الأصابع اليدين. ما في عالم واحد، ما في عالم واحد في عمر أمة الإسلام نفى الأصابع عن اليدين. وكل علماء الإسلام أثبتوا الأصابع اليدين فقط. مسألة مختصرة، ما في عالم نفى صفة الأصابع اليدين، ما في عالم من علمائنا إلا وقد أثبت ذلك مما نقل والباقي لم يخالفوا. فعلماؤنا الذين صرحوا بهذا كلهم قاطبة على إثبات الأصابع اليدين، ولم يرد عن عالم واحد نفي ذلك. تخيلوا، فلو قلنا بأن هذا يفضل تكييف جهلنا السلف وجهلنا العلماء المتقدمين والمتأخرين. إنما التوقف فيما لم يرد إثبات له ولا نفي، ولا عن علمائنا إثبات ولا نفي، هذا اسمه التوقف. إنما تتوقف فيما أثبته السلف فيما أثبته النصوص بدعوى أن هذا التكييف، هذا هو الذي قاله المعطلة تماما، فإنهم عطلوا الثابت بدعوى أن الإثبات يقتضي ماذا؟ يقتضي التكييف ويقتضي التمثيل. فهذا كلام ما عرف لا في الأولين ولا في الآخرين، هذا جهل مبين بالكتاب وبالسنة وبكلام العلماء، وخروج عن سبيل المؤمنين، وخروج عن سبيل المؤمنين. ولهذا من أثبت يدين بلا أصابع كان معطلا للأصابع واليدين، من أثبت يدين بلا كف كان معطلا لليدين والكف، كان وهكذا. فيداه سبحانه ذات كف وأصابع وأنامل، فإذا أثبت يدين بلا هذا فقد عطلت اليدين، وإذا أثبت أصابع ليس في اليدين فقد عطلت الأصابع، وإذا أثبت كف ليس في اليدين فقد عطلت الكف، وإذا أثبت أنامل ليست للكف فقد عطلت الأنامل. إنما النصوص أثبتت أن اليدين ذات أصابع وكف وأنامل. من لم يثبت على هذا كان معطلا لأربع صفات، لليدين وللكف وللأصابع والأنامل. واضح؟ وعلماؤنا قاطبة كل علماء إن صرحوا بهذا، ما أقصد يعني كله، يعني كل واحد صرح الكثير والباقي تبع، ما في أحد عارض. ومن قال نتوقف فليأتي بنقل واحد، لا يوجد نقل أحد. أما مسألة أن يسأل بعض العلماء عن إثبات الأصابع ليه الذين يقول ينبغي أن نثبت ما أثبت الله لنفسه وينبغي أن نتجاوز، ما هو ده صحيح فعلا، وقد أثبت الشارع الأصابع اليدين. ولا في عالم قال لا نثبت ولا ننفي؟ أبدا، ما قال عالم هذا. وبالتالي العلماء الذين قالوا هذا الجواب هم الذين ثبت عنهم ماذا؟ إثبات الأصابع اليدين وإثبات الأنامل وإثبات الكف وإثبات كذا كل ذلك. وأهل السنة جماعة ردوا على المحرفة لإثبات اليدين وأن اليدين القدرة أو النعمة. قالوا كيف؟ هي القدرة لها أصابع، هي القدرة لها أنامل، هي القدرة لها كف، هي القدرة لها قبض وبسط. وذكروا صفات اليدين قاطبة، قد ذكر ذلك ابن خزيمة في ثلاثة أبواب في كتاب التوحيد تقريبا، ثم بين في يعني ذكر أصابع يديه، ثم ذكر بعد تصرفات اليدين حوالي 17 بابا في تصرفات اليدين، ذكر بعد ذلك فتذكروا يا أولي الألباب ما ذكر الله عز وجل من صفة اليدين بهذه الصفات التي ذكرها في 17 بابا. وابن مندى ذكر في حوالي 12 13 14 باب في تصرفات اليدين. وفي حديث أبو هريرة في قبول الصدقة فتقع في يد الرحمن، في رواية في كف الرحمن، في رواية في يده، وهكذا كف الرحمن يد الرحمن. واضح؟ فالذين يسألون بعمومات عالم، طب انظروا إلى تفصيل عالم نفسه، يثبت ولا ما يثبت؟ يثبت أصابع يده. فحسبك شيء واحد، أنه ما أنكر ذلك عالم من علمائنا بل صرحوا بإثبات أصابع يده. طب اثنين، ما نفى عالم ذلك؟ يبقى كل العلماء أثبتوا وما في عالم نفى أو توقف. يقال نتوقف لا نثبت ننفي. قول من هذا؟ نريد عالما واحدا يقول لا نثبت ولا ننفي، عالما واحدا. فإذا لم يكن عالم واحد فيكون هذا ضلالا مبينا. نعم.
قال ثم قال: فإن اعتصمت به، إن اعتصمت بهذه النصوص التي أشرنا إليها وامتنعت منه من الشيطان أتاك من قبل التعطيل لصفات الرب تبارك وتعالى وتقدس في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إن اعتصمت بها وامتنعت منه في باب التشبيه والتمثيل أتاك من قبل التعطيل لصفات الرب سبحانه وتعالى كما مثلنا، لأنه سوف يقول له: إذن يجب عليك التنزيه، ومن التنزيه تعطيل الصفات على ما فصلنا.
إيه نعم، لو أثبتت هذه الصفات فقد كيفت، قد مثلت، فإن في هذا حتى تنزه الرب عز وجل، فأتيك من قبل التنزيه فتعطل صفات الرب. نعم.
قال: ومن التنزيه تعطيل الصفات على ما فصلنا، إما نفي جميع الصفات أو نفي بعضها. فإن اعتصمت
به جميع الصفات كما عليه المعتزل الجميع، أو بعضها كما عليه الأشاعرة والماتريدية. نعم. والكل به.
قال: فإن اعتصمت به من النصوص التي تقدم ذكرها وامتنعت منه أتاك من قبل التعطيل لصفات الرب تبارك وتعالى وتقدس في كتابه وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فقال لك: إذا كان موصوفا بكذا أو صفته أو وصفته أوجب لك التشبيه، هذه كيفية إيتائه في التعطيل. إذا كان الله موصوفا بالسمع والبصر وفي المجيء والنزول والاستواء على عرشه، أو وصفته أنت بهذه الصفات أوجب له ذلك التشبيه، فأكذبه. يقول الشيخ: أكذب هذا الشيطان اللعين.
سبحان الله، إن جاءك من قبل التنزيه فعطلت، أو من قبل الإثبات فمثلت، قل: أعوذ بالله منك أيها اللعين، فإنني أثبت بلا تمثيل وأنزه بلا تعطيل. ما
لأنه اللعين إنما يريد،
فمن دعا تنزيه الله فيقول: أتوقف لا أثبت ولا أنفي ونزه الرب عز وجل عن تكييف أو كذا، نقول: أنت بذلك عطلت بدعوة إيه؟ بدعوة التنزيه، إنما تتوقف فيما توقف فيه النص وفيما توقف فيه العلماء. أما توقف فيما أثبتته النصوص وأثبته العلماء فهذا هو نفس ما عليه المعطلة. نعم.
لأن اللعين إنما يريد أن يستزلك ويغويك، ويزين لك الشيطان هذا الضلال بأنه نصيحة، ويدخلك في صفات الملحدين، الملحدون الذين ألحدوا في آيات الله وفي أسمائه ومالوا بها عن الحق.
نعم. والشيطان يأتي الإفساد يسميه جهادا، فجاهد، جاهد أعداء الدين ولو كان جهادا غير شرعي، جاهد أعداء الدين ويغريك بهذه الأشياء. نعم.
في صفات الملحدين الزائغين الجاحدين لصفة الرب تبارك وتعالى، هذه نصيحة غالية ينبغي أن يحفظها شبابنا ويعتصم بها بتوفيق الله سبحانه وتعالى.
نعم. طيب، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه.